نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى المسألة الخامسة والرد على
نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى المسألة الخامسة والرد على الفرق. المبحث الأول تفصيل المسألة. الأدلة على مشروعية الرد على المخالف أولا من النص الأدلة العامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الجهاد في سبيل الله النصيحة بيان العلم وعدم إهماله نصرة المسلم ظالما ومظلوما.
المسألة التي نتحدث فيها الآن إن شاء الله تعالى هي مسألة الرد على المخالف، الرد على المخالف الذي يخالف الحق، يخالف الصواب، يخطئ في دين الله سبحانه وتعالى، الرد عليه، بيان خطئه ومخالفته وتحذير المسلمين من ذلك، ومنه هو شخصيا عندما يلزم الأمر. هذا هو الذي نتكلم فيه الآن. فالمبحث الأول في تأصيل المسألة كالعادة نذكر أولا الأدلة على مشروعية هذا الأمر. الأدلة على مشروعية الرد على المخالف أولا من النص. الأدلة من النص من النصوص الشرعية في الكتاب والسنة تنقسم إلى قسمين، تنقسم إلى قسمين. القسم الأول الأدلة العامة، والمراد عمومات شرعية، عمومات في الكتاب والسنة يندرج تحتها الرد على المخالف. فمن هذه العمومات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أدلته العامة معروفة في الكتاب والسنة حتى لا نطيل الكلام. ما وجه دخول الرد على المخالف في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ الجواب أن الأمر بالمعروف فيه الأمر بما يوافق دين الله تعالى، والنهي عن المنكر هو النهي عما يخالف دين الله سبحانه وتعالى. فالرد على المخالف نهي عن هذه المنكرات التي أتى بها المخالف، وأمر بضدها من ماذا؟ من المعروف، من الحق والصواب. النوع الثاني من هذه العمومات أو الأدلة العامة الجهاد في سبيل الله. الرد على المخالف من الجهاد في سبيل الله. لماذا؟ لأن الجهاد في سبيل الله معناه بذل الجهد في إعلاء كلمة الله بالمال أو النفس، باللسان أو الجوارح، وبالقلب كذلك. هذا كله يدخل في الجهاد في سبيل الله. فالرد على المخالف فيه بذل للجهد لإعلاء كلمة الله، لإظهار الحق وإبطال الباطل. النوع الثالث النصيحة. الرد على المخالف من النصيحة، وإذا تكلمنا على النصيحة فلا بد أن نذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قيل لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. والرد على المخالف يدخل في هذا كله، يدخل في جميع هذه الأشياء، لأن من النصيحة لله الذب عن ماذا؟ عن شرعه، عن كتابه سبحانه وتعالى وعن شريعته، والرد على المخالف يشتمل على ذلك. النصيحة للكتاب للقرآن فيها الذب عن الكتاب والرد عما يخالفه، الرد على ما يخالفه وإبطال ما يخالفه، والرد على المخالف فيه هذا الأمر. النصيحة للرسول عليه الصلاة والسلام فيها الذب عن سنته والتحذير مما يخالفها، والرد على المخالف يشتمل على هذا. النصيحة لأئمة المسلمين فيها معنى بيان أخطائهم والتحذير منها حتى لا يغتر بها الناس، وهذا موجود في الرد على المخالف. النصيحة لعامة المسلمين بتبصيرهم وإرشادهم إلى الحق وتحذيرهم من الباطل، وهذا موجود أيضا في الرد على المخالف. النوع الرابع بيان العلم وعدم كتمانه. النصوص العامة في هذا أيضا معروفة، في الأمر ببيان العلم وتبليغه وإيضاحه للناس، وفي النهي عن كتمانه وعدم تبليغه. فالرد على المخالف فيه بيان للعلم، فيه بيان للعلم الواجب، فيه بيان للحق الواجب. وإذا سكت الشخص عن الرد على المخالف، إذا لم يرد على المخالف، فقد كتم ماذا؟ فقد كتم العلم. النوع الخامس نصرة المسلم ظالما أو مظلوما. العمومات في هذا معروفة، ونتكلم خاصة على قوله عليه الصلاة والسلام: وانصر أخاك ظالما أو مظلوما. قيل يا رسول الله ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ قال تمنعه أو تحجزه عن الظلم، فإن ذلك نصره. والرد على المخالف فيه هذا، لأن المخالف ظالم وإن كان لا يقصد في بعض الأحيان، إن كان مخطئا معذورا، لكن خطأه هذا ظلم، فأنت بالرد عليه تحجزه عن هذا الظلم. فهذا هو القسم الأول من الأدلة الشرعية على الرد على المخالف. نعم.
قال الأدلة الخاصة من أفراد الأدلة الرد على اليهود والنصارى ومشرك العرب والدهرية وإبليس وفرعون وبنهب وغيرهم من الكفار. أفراد الأدلة في بيان ما وقع عن أقوال الأنبياء والصالحين.
الأدلة الخاصة هي الأدلة المعينة التي فيها تنصيص على الرد على المخالف، فهذا طبعا إذا أردنا أن نحصيه فإن ذلك يشق جدا. لهذا نقول أولا من القرآن أفراد الأدلة في الرد على اليهود والنصارى ومشرك العرب والدهرية، الدهرية الذين يقولون ما يهلكنا إلا الإيه؟ إلا الدهر، وإبليس وفرعون وأبي لهب وغيرهم من الكفار، هذا معلوم في الجملة لدى كل مسلم، والتتبع يشق ويعرفه كل طالب علم. أفراد الأدلة في بيان ما وقع من أخطاء الأنبياء والصالحين، نريد أن نبين أن الرد على المخالف لا يقتصر فقط على الرد على الكفار أو أصحاب الباطل الواضح، لكن أيضا فيه الرد على ماذا؟ على أهل الاستقامة وإن أخطأوا في كذا أو كذا. فالأنبياء إن أخطأوا في بعض الأمور رد. نعم. المسألة التي نتحدث فيها الآن إن شاء الله تعالى هي مسألة الرد على المخالف، الرد على المخالف الذي يخالف الحق، يخالف الصواب، يخطئ في دين الله سبحانه وتعالى، الرد عليه، بيان خطئه ومخالفته وتحذير المسلمين من ذلك، ومنه هو شخصيا عندما يلزم الأمر، هذا هو الذي نتكلم فيه الآن. فالمبحث الأول في تأصيل المسألة كالعادة نذكر أولا الأدلة على مشروعية هذا الأمر. الأدلة على مشروعية الرد على المخالف أولا من النص. الأدلة من النص من النصوص الشرعية في الكتاب والسنة تنقسم إلى قسمين، تنقسم إلى قسمين. القسم الأول الأدلة العامة، والمراد عمومات شرعية، عمومات في الكتاب والسنة يندرج تحتها الرد على المخالف. فمن هذه العمومات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أدلته العامة معروفة في الكتاب والسنة حتى لا نطيل الكلام. ما وجه دخول الرد على المخالف في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ الجواب أن الأمر بالمعروف فيه الأمر بما يوافق دين الله تعالى، والنهي عن المنكر هو النهي عما يخالف دين الله سبحانه وتعالى. فالرد على المخالف نهي عن هذه المنكرات التي أتى بها المخالف، وأمر بضدها من ماذا؟ من المعروف، من الحق والصواب. النوع الثاني من هذه العمومات أو الأدلة العامة الجهاد في سبيل الله، الرد على المخالف من الجهاد في سبيل الله. لماذا؟ لأن الجهاد في سبيل الله معناه بذل الجهد في إعلاء كلمة الله بالمال أو النفس، باللسان أو الجوارح، وبالقلب كذلك، هذا كله يدخل في الجهاد في سبيل الله. فالرد على المخالف فيه بذل للجهد لإعلاء كلمة الله، لإظهار الحق وإبطال الباطل. النمو الثالث النصيحة، الرد على المخالف من النصيحة. وإذا تكلمنا على النصيحة فلا بد أن نذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. قيل لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. والرد على المخالف يدخل في هذا كله، يدخل في جميع هذه الأشياء، لأن من النصيحة لله الذب عن ماذا؟ عن شرعه، عن كتابه سبحانه وتعالى وعن شريعته، والرد على المخالف يشتمل على ذلك. النصيحة للكتاب للقرآن فيها الذب عن الكتاب والرد عما يخالفه، الرد على ما يخالفه وإبطال ما يخالفه والرد على المخالف فيه هذا الأمر. النصيحة للرسول عليه الصلاة والسلام فيها الذب عن سنته والتحذير مما يخالفها والرد على المخالف يشتمل على هذا. النصيحة لأئمة المسلمين فيها معنى بيان أخطائهم والتحذير منها حتى لا يغتر بها الناس، وهذا موجود في الرد على المخالف. النصيحة لعامة المسلمين بتبصيرهم وإرشادهم إلى الحق وتحذيرهم من الباطل، وهذا موجود أيضا في الرد على المخالف. النوع الرابع بيان العلم وعدم كتمانه. النصوص العامة في هذا أيضا معروفة، في الأمر ببيان العلم وتبليغه وإيضاحه للناس، وفي النهي عن كتمانه وعدم تبليغه. فالرد على المخالف فيه بيان للعلم، فيه بيان للعلم الواجب، فيه بيان للحق الواجب. وإذا سكت الشخص عن الرد على المخالف، إذا لم يرد على المخالف، فقد كتم ماذا؟ فقد كتم العلم. النوع الخامس نصرة المسلم ظالما أو مظلوما. العمومات في هذا معروفة، ونتكلم خاصة على قوله عليه الصلاة والسلام انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قيل يا رسول الله ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ قال تمنعه أو تحجزه عن الظلم فإن ذلك نصره. والرد على المخالف فيه هذا، لأن المخالف ظالم وإن كان لا يقصد في بعض الأحيان، إن كان مخطئا معذورا، لكن خطأه هذا ظلم، فأنت بالرد عليه تحجزه عن هذا الظلم. فهذا هو القسم الأول من الأدلة الشرعية على الرد على المخالف. نعم.
قال الأدلة الخاصة المراد أفراد الأدلة في الرد على اليهود والنصارى ومشرك العرب والدهرية وإبليس وفرعون وأبي لهب وغيرهم من الكفار. أفراد الأدلة في بيان ما وقع عن أخطاء الأنبياء والصالحين.
الأدلة الخاصة هي الأدلة المعينة التي فيها تنصيص على الرد على المخالف. فهذا طبعا إذا أردنا أن نحصيه فإن ذلك يشق جدا، لهذا نقول أولا من القرآن أفراد الأدلة في الرد على اليهود والنصارى ومشرك العرب والدهرية، الدهرية الذين يقولون ما يهلكنا إلا الإيه؟ إلا الدهر، وإبليس وفرعون وأبي لهب وغيرهم من الكفار، هذا معلوم في الجملة لدى كل مسلم، والتتبع يشق ويعرفه كل طالب علم. أفراد الأدلة في بيان ما وقع من أخطاء الأنبياء والصالحين، نريد أن نبين أن الرد على المخالف لا يقتصر فقط على الرد على الكفار أو أصحاب الباطل الواضح، لكن أيضا فيه الرد على ماذا؟ على أهل الاستقامة وإن أخطأوا في كذا أو كذا. فالأنبياء إن أخطأوا في بعض الأمور رد